الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عندما يلتقي المؤمنون مع غيرهم من أبناء الخلاف أول ما يواجه به المؤمن أنكم أي الشيعة تسبون الصحابة، فصارت مسألة سب الشيعة للصحابة كأنها من المسلمات عند أهل الخلاف. فهل الشيعة بالفعل يسبون الصحابة أم لا يسبون الصحابة؟ وما هي عقيدة الشيعة في الصحابة؟ أولا قبل الدخول في عقيدة الشيعة في الصحابة، أولا نبدأ ونعرف من هو الصحابي. فهل كل من لاقى النبي صلى الله عليه وآله يعد صحابيا، أم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وجاهدوا بين يديه ورفعوا راية الإسلام حتى أصبحت خطاقة في جميع الآفاق؟ الرأي المشهور عند أهل السنة أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وهو مؤمن به ومات على الإسلام. ونص على ذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة، فقال الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على الإسلام. ويدخل في قولهم من لقي النبي من غزا مع النبي صلى الله عليه وآله ومن لم يغز، من طالت مجالسته مع النبي صلى الله عليه وآله ومن لم تطل. على كل حال هذا لاقى النبي وهذا لاقى النبي، ومن رآه وسمع منه وروى حديثه ومن لم يروي حديثه كذلك، ومن رآه ومن لم يره لعارض كعنق. الأعمى يقال عنه أنه لقي النبي لأن هناك عارض منعه من الرؤية. فإذا المشهور عند أهل السنة أن الصحابي كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي. وأما عند الشيعة فالصحبة عندهم أمر عرفي، يعني الذي طالت مجالسته مع النبي وحصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله عشرة بحيث يصدق عند الأرض أنه صاحب للنبي يقال أنه صاحب. فالمسألة إذن مسألة عرفية عند الشيعة، المسألة عرفية، يعني ليس هناك شيء اصطلاحي يطلق على حسب هذا الاصطلاح عند الشيعة، بل المسألة عرفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أطلق القرآن على الكفار أنه صاحب لهم، ما ضل صاحبكم وما غير. فلماذا أطلق النبي صلى الله عليه وآله، لماذا أطلق الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله أنه صاحب للكفار؟ قال ما ضل صاحبكم وما صاحبكم بمجنون، لأنه كانت بين النبي وبين الكافرين في مكة صحبة، بحيث عند العرف يقال أنه صاحبهم، كل من صاحب شخصا يقال له صاحب بغض النظر عن العقيدة وعن الانتماء وعن الاعتقاد. كما بينا أن القرآن قال ما ظل صاحبكم وما غوى. وأيضا القرآن أطلق على كافر بأنه صاحب لمؤمن، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهذا خطاب بين مؤمن وبين كافر. القرآن قال قال له صاحبه فسماه صاحبا. فالمسألة إذن مسألة عرفية، إذا تبين معنى الصاحب عند الشيعة وعند السنة نأتي إلى الشق الآخر أو النقطة التالية، وهي ما هي عقيدة أهل السنة في الصحابة وما هي عقيدة الشيعة في الصحابة. فنقول أما عقيدة أهل السنة، فأهل السنة يعتقدون أن كل الصحابة عدول، يعني كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بمجرد هذه الملاقات فهو عادل ثقة يؤخذ منه الحديث ويتلقى منه أحكام الشرع. وعلى ذلك نص الأعلام من أهل السنة، فقد قال ابن حجر في الإصابة قال اتفق أهل السنة على أن الجميع، يعني جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب قال ثبتت عدالة جميعهم، يعني عدالة جميع الصحابة. وقال ابن الأثير في أسد الغابة في تمييز الصحابة قال والصحابة يشاركون غيرهم، يعني من رواة الأحاديث، إلا في الجرح والتعديل. يعني الجرح والتعديل أنه نقول هذا عدلا فتقبل روايته، أو هذا مجروح غير عدل فترد روايته. يقول الرواة مثل الصحابة، لكن الصحابة يختلفون عن الرواة في الجرح والتعديل. يقول إلا في الجرح والتعديل فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح. لا يمكن أن يجرح صحابي ويقال أنه غير عادل، بل كلهم عدول. وأما عقيدة الشيعة فالشيعة يعتقدون أن الصحابة هم كسائر الناس، فيهم المؤمن البر التقي العادل الورع الذي جاهد في سبيل الله ورفع راية الإسلام، وفيهم المنافق الذين فضحهم كتاب الله العزيز في كثير من آياته، وفيهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني ثلاث فئات، فئة المؤمنون الخلص، وفئة ثانية المنافقون، وفئة وسط لا هي بلغت درجة المؤمنين الخلص ولا صارت المنافقين، بل لهم أعمال صالحة وأعمال سيئة. على ذلك نص كتاب الله العزيز وبين هذه الفئات الثلاث، فقال عز من قائل في الفئة الأولى وهم الأوتاد الذين رفعوا راية الدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمدح هذه الفئة بأن الله رضي عنهم وهم رضوا عنه وأن الله أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الفئة الثانية وهم فئة المنافقين، الله سبحانه وتعالى ذكرهم في الآية التالية من هذه الآية، هي في سورة التوبة آية رقم 100 التي بعدها 101، قال جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني منافقون أيضا في أهل المدينة، مردوا على النفاق يعني صارت عندهم بردة وثمة. ومن نتائج هذه الدربة لا تعلم، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما الفئة الثالثة وهي الفئة المتوسطة التي عملت عملا صالحا وعملت عملا سيئا، فذكرهم الله جل وعلا في الآية التالية أيضا، قال عز من قائل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أيضا آيات الكتاب العزيز دلت على وجود الفئات الثلاث، فهذه الفئات الثلاث كانت موجودة ولقوا النبي صلى الله عليه وآله وأظهر الإسلام، وكانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وآله ويحادثونه ويحادثهم، والقرآن الكريم أخبر بذلك، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء يأتون إلى النبي ويشهدون بالشهادتين أمامه، ولكن هم منافقون ولا يمكن أن نعدهم في عباد الصحابة المؤمنين العدول. نأتي إلى شق ثالث وهو ما هي أدلة أهل السنة في هذا المعتقد الذي ذهبوا إليه. عقيدة الشيعة ذكرناها وذكرنا أن كتاب الله العزيز يؤيدها وهي مستلة ومستقاة من كتاب الله، فما هي أدلة أهل السنة الذين ذهبوا إلى أن جميع الصحابة عدول؟ استدل أهل السنة بعدة أدلة. الدليل الأول هو قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه الآية التي تلوناها عليكم، فإنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة، مدح المهاجرين ومدح الأنصار في هذه الآية، وبين أنه رضي عنهم وأنهم رضي عنه وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن الآية دلت على الخصوص، يعني كما يقولون الدليل أخص من المدعى. هم ماذا يدعون؟ يدعون أن جميع الصحابة عدول، لكن الدليل يدل على عدالة ووثاقة وإيمان بأخص. الدليل أخص من المدعى، لأن الآية المباركة نصت على أن هؤلاء المنبوطين الذين رضي الله عنهم والذين أعد لهم جنات، هؤلاء هم السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. ليس كل المهاجرين وليس كل الأنصار، وإنما السابقون الأولين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن هؤلاء السابقين هم من صلى القبلتين ومن شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا كانوا 313. فإذا الآية لا تدل على مدح الكل، أي مدحت 313، بينما الكلام في ثبوت عدالة أكثر من 120,000 صحابي. أيضا الشعبي قال إن هذه الآية مدحت السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والمراد بهم من بايعوا بيعة الرضوان. ومن بايعوا بيعة الرضوان من فئة قليلة، بعضهم عدهم ب70 شخص. فإذا المسألة أيضا أخص من المدعى، هذه تمدح فئة معينة. الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال أن السابقين الأولين هم الذين سبقوا غيرهم للهجرة والنصرة، هاجروا مع النبي قبل غيرهم ونصروا النبي. يعني السابقين من المهاجرين هم الذين سبقوا غيرهم إلى الهجرة، يعني هناك غير، هناك مسبوقون وهناك سابقين. أيضا الذين سبقوا غيرهم إلى النصرة في الأنصار، يعني هناك مسبوقون في نصرة النبي. فإذا الآية مدحت السابقين فقط، وهذا أخص من المدعى. نحن لا نتناقش مع أهل السنة بأن هناك فئة من الصحابة عدول، هذا لا كلام فيه. الكلام في أن هل كل الصحابة عدول أو بعضهم عدول، هذا الدليل يدل على عدالة البعض. آية أخرى استدلوا بها، وهي قوله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية فيها يعني ظاهر الاستدلال محمد رسول الله والذين معه، كل الصحابة كانوا معه، فإذا كانوا كذلك إذا كلهم عدول. مدحهم الله في كتابه العزيز ومدحهم في التوراة ومدحهم في الإنجيل، لكن في هذه الآية نقاط تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تأمل. أما النقطة الأولى في قوله والذين معه، ما هو المراد بالمعية؟ هل المراد بالمعية المعية المكانية إذا كان المراد بالمعية المعية المكانية يعني الذين كانوا معه في مكان واحد، إذا هذا مدح إلى الصحابة الذين كانوا في المدينة فقط، وهذا أخف من المدعى، فإن المدعى هو عدالة جميع الصحابة الذين هم في المدينة وفي غير المدينة. هذا أولا. إذا كان المراد من المعية المعية الاعتقادية يعني الذين معه في خطه في صراطه المستقيم وفي دينه القويم الذين هم متمسكون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم لا بأس لا بأس. فهذا يخرج كثير من الذين كانوا في المدينة الذين نغدوا على النفاق وما كانوا مع النبي في المعتقد، وإنما كانوا يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، وهذا لا يتنافى مع الآيات الأخرى التي تمدح البعض، فهذا مدح إلى البعض وهم الذين معه. أيضا هؤلاء الذين معه تلاحظون في آخر آية قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ما قال وعدهم مغفرة وأجرا عظيما، ما قال، قال وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ومن هنا للتبعيد، فالذين ما آمنوا وإن كانوا معهم، والذين ما عملوا الصالحات وإن كانوا آمنوا، آمنوا في هناك جماعة مؤمنين لكن ما عملوا الصالحات، ارتكبوا أعمال صالحة وأعمال سيئة، فهؤلاء ما وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما، وإنما وعد الذين جمعوا بين الوسطين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا أخص من المبادئ، نحن لا نناقش الفصل في أن الذين آمنوا من الصحابة وعملوا الصالحات صحيح، الله وعدهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا لا نتناقش فيه، نحن نتكلم ونتنازع في عموم الصحابة الذين آمنوا منهم والذين لم يؤمنوا، الذين عملوا الصالحات منهم والذين لم يعملوا الصالحات، هذا هو محل النزاع. ايضا من الأدلة التي استدل بها اهل السنة على عدالة جميع الصحابة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله اصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، وهذا حديث باطل باطل سندا ونثرا. اما سندا فقد ضعفه كثيرا من الاعلام، ومن ضمنهم ابن حجر العسقلاني في كتابه تلخيص الخبير، فذكر هذا الكتاب وذكر هذا الحديث في هذا الكتاب ونص على تضعيفه، فهو ضعيف سندا وضعيف متنا ايضا، لان صحابة رسول الله يعني بمعنى هذا الحديث من جهة المعنى فاسد، لان الصحابة اختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كبرت بينهم السيوف وصارت بينهم الحروب معركة واحدة وهي معركة الجمل، سقط فيها من المسلمين 16,000، ومعركة صفين سقط فيها أكثر من 30,000 من المسلمين. فإذا كنا أصحابكم نجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، يعني إذا حاربت معاوية كنت مع علي وحاربت معاوية
فديت بعلي فحاربت معاوية إذا أنا على الهدى. إذا بلعت حاربت عليا واقتديت بمعاوية إذا أنا على الهدى. ما يمكن. الحق واحد لا يتعدد إما هنا أو هنا. إذا حاربت مع علي في معركة الجمال كان على الهدى لاقتديت بصحابي. وإذا كنت مع طلحة والزبير وحاربت عليا إذا أنا على الهدى لأنني اقتديت بصحابي أيضا. وهذا قولا كلام باطل عاقل لا يقبله كل من عنده أدنى مقدار من الفهم والذوق. بالإضافة إلى أن التشبيه في الحديث غير صحيح، لأن النجوم ليس كل نجم يشبه الهداية. أصحابك النجوم بأيه مقتديتم، يعني كما أن النجوم بأي نجم تقتدي تهتدي كذلك أصحابي بأي واحد اتبعت فأنت على الهدى. لكن النجوم هناك نجوم ثوابت وهناك نجوم سيارة. النجوم الثوابت في السماء هي التي تظهر في جهة معينة. هذه يمكن أن نستدل بها على جهة من الجهات فنعرف بها الجهة المثابتة في السماء. وأما بالنسبة إلى النجوم غير الثوابت التي تتحرك تارة تكون في المشرق وتارة تكون في وسط السماء وتارة تكون في المغرب، فكيف أعرف بها الجهة؟ كل من عنده أي معرفة أقل معرفة بالفلك يعلم أن هذا التشبيه غير صحيح. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أفصح من نطق بالضاد أفصح العرب لا يمكن أن يأتي بالتشبيهات غير الصحيحة. حديث آخر أيضا استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي لهم المقام الأعلى. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله ما بلغ من الثواب مد أحدهم، يعني المد وهو الكفر الذي لأحدهم كم يساوي بالنسبة إلى شيء قليل، يعني كف واحد من عمل الصحابي إنفاقكم إلى من الذهب بمقدار أحد لا يساوي كف من عمل أحدهم، بل حتى نصيف الكف مو نصيف، يعني النصف الصغير. لكن هذا الحديث وإن كان صحيحا عند أهل السنة، لكن الحديث لما نتأمل فيه نجد أن النبي كان يخاطب من لما قال لا تسبوا أصحابي، يخاطب غير أصحابه أو يخاطب أصحابه، يخاطب أناس موجودين، يخاطب أناس موجودين كانوا يقول لا تسبوا أصحابي. والظاهر من هذا الكلام أن هؤلاء المخاطبين ليسوا بأصحاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم. لما أقول لا تسب صديقي أنا لا أعلم، يعني عندي صديق آخر أحذرك من أن تسبه، وإلا مو معقول أقول أيها يا صاحبي لا تسب نفسك، يا أصحابي لا تسبوا أنفسكم. لا لا
تعلمين القرآن أقول أنها يا صاحبي لا تسب نفسك يا أصحابي لا تسب أنفسكم لا تسب أصحابي من هؤلاء أصحابه الحديث بينهم هم المؤمنين المتقين الذين استحقوا في جداره أن النبي صلى الله عليه وآله ينسبهم إلى المسجد. الآن نحن نقول هذا بيت الله. لما نزلت على مكان أنه بيت الله كل بيوت كل بيوتنا بيوت الله. إنا لله إنا وما نملك إلا بيوتنا لله أي لغير الله. لكن لماذا لم نطلق على بيوتنا انها بيوت الله لم نطلق على بيوتنا انها بيوت الله واطلقنا على المساجد انها بيوت الله هذه النسبة نسبة هذه البيوت الى الله جل وعلا انما تستحيل لما لها من المسالمة ولما لها من الشأن استحقت بجدارة ان تسمى بيوت الله كذلك هؤلاء الصحابة في اصل من الصحابة مؤمنين اتقياء ورعين هؤلاء استحقوا بجدارة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي والدافع عنهم لا تسبوا اصحابي والدليل على ان المراد بالاصحاب المؤمنين المتقين ما وصفهم به من كثرة الصلاة فان احدكم لو انفق ملء احد احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا صوته يعني ما لهم من الصلاة من الاعمال التي حصلوا بها على الصلاة العظيم ما يسبب العجز بالنسبة إلى كل أفضع مداراتهم وكلفنا وهم الذين سادوا الدين ورفعوا وراء الإسلام فإذا إذا جئنا إلى هذه الأدلة نجد أنها لا تدل على أن جميع الصحابة عدول نأتي إلى شق آخر في البحث وهي هم ان الشيعة يسبون الصحابة او لا يسبون هذا هو المسألة وهذه هي النقطة التي كثير من المؤمنين يلاقون بسببها المضايقات ويلاقون الاشكالات بل بعض اهل الخلاف اخرج الشيعة من دائرة الإسلام بسبب هذه النقطة وهي بسبب سب الصحابة نقول هذا نتكلم عليه أو نبينه في نقاط أولا أن هذه الكلية باطلة أن الشيعة يسبون الصحابة على نحو العموم يعني كل الصحابة هذا يعلم كل احد بطلان هذا الزعم كيف لا ومن الصحابة امير المؤمنين عليه السلام والحسنان عليهما السلام وابو ذر والمقدار وعمار وسلمان وحذيفة ابن اليماني وخزيمة ابن ثابت وجابر ابن عبد الله الانصاري وبلال ابن رباح وغيرهم من الذين توثقهم الشيعة وتعتقد بقداستهم وبان لهم الدرجة الرفيعة والمقام الثاني عند الله جل وعلا فإذا الكلية باطلة أن الشيعة يسبون كل الصحابة غير صحيح هذا باطل بالبساطة هذا أولا ثانيا لما نقول أن الشيعة يسبون الصحابة ما هي التعاليم الموجودة عند الشيعة في مسألة السب هل عندهم تعاليم
في هذه المسألة؟ يعني هل هناك من ضمن معتقدات الشيعة، من ضمن أصول مذهب الشيعة صدق الصحابة؟ هذه الكتب منتشرة، هذه الكتب قد ملأت الآفاق، فهل وجد أحد من أهل الخلاف أنه من ضمن عقائد الشيعة، من ضمن الأمور المطلوبة من الشيعي السبب؟ نحن نتحدى الإنسان يقول أن هناك كتاب من كتب الشيعة ذكر فيه أن من ضمن معتقدات الشيعة أو من ضمن الواجبات على الشيعة صدق هذا، بل نجد التعاليم الموجودة عكس ذلك. التعاليم الموجودة عند الشيعة عكس هذا المعنى، ومن ذلك ما هو مرويا في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع جماعة من أصحابه يسبون معاوية وأصحابه، فنهاهم عن ذلك وقال لا تكونوا سبابين. والله جل وعلا ذكر في محكم كتابه محذرا للمؤمنين عن سب الكافرين. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين ان يسب الكافرين، فقال جل وعلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، لأنكم إن سببتم آلهتهم سبوا إلهكم فتكونون كأنما كان لكم سبب في سب الله فلا تسبوا آلهتهم. وهذا شيء طبيعي، إذا أنا سببتك أنت ستسبني، إذا سببت أباك ستسب أبي، هذا شيء طبيعي عند الناس. فالله سبحانه وتعالى حذر من هذه الجهة. الشيعة يعلمون إذا كانوا هم سيسبون أئمة أهل السنة، أهل السنة سيسبون أئمة الشيعة، ولذلك ورد التحذير بالكف عن السب. نقطة ثالثة نقول ما هو معنى السب؟ السب ما هو؟ السب لما نقول الشيعة يسبون الصحابة ما معنى يسبون؟ يعني إذا قلت أن علي عليه السلام أفضل من أبي بكر، يعني هذا السب لأبي بكر؟ هذا معنى السب؟ إذا قلت أن علي عليه السلام هو الأولى بالخلافة فهل هذا سب إلى غيره؟ طبعا بعضهم يعمم السب، ولذلك قال بعض علماء أهل السنة من خطأ الصحابة في بيعة أبي بكر فقد أزرى بهم، يعني عابهم وسبهم. لماذا؟ يقول لأنهم كانوا أحوط لدين الله، فإذا كانوا أكثر خيطة وأنت تقول أنهم ما بايعوا أولى بالخلافة فإذا هذا السب لهم. المسألة ليست هكذا، المسألة هناك عوامل، هناك ظروف، هناك أسباب دعت بعض الصحابة أن يبايعوا أبا بكر، فكره البعض الآخر حصول الانشقاق، حصول الفرقة، وإن كان هو يعتقد أن الأولى بالخلافة هو علي عليه السلام. فإذا ليس معنى أن بعضهم أو بعض الصحابة بايع أبا بكر يعني أنه لا يخطئ الصحابة وما عملوه هو الواقع وهو مراد الله سبحانه وتعالى، وإلا نكون سببنا من الله. فإذا السب لا بد من تحديد معناه. السب أمر عرفي، السب هو الشتم. إذا قلت لذلك البعيد كرمكم الله كلب أو خنزير أو حيوان هذا سب، ها
هذا هو السر، هذا هو الشكل باللغة. فهل الصحابة تعرضوا إلى هذا اللون من الشباب من الشيعة؟ هل هناك شيعي يقول فلان خلج وفلان خنزير هكذا؟ هل هذا موجود؟ المسألة ليست هكذا. فإذا الشباب معلوم وواضح، قد بعضهم يعممه إلى كل ما ينقص، يعني إذا وصفت شخصا بالنفاق فقد سببته، إذا تقول فلان منافق هذا شكل الصحابة. نقول الوصف بالنفاق ليس شرطا، لغة ليس بشرط، ولذلك الله سبحانه وتعالى أكثر في كتابه العزيز من الآيات التي ذكر فيها المنافقين، بل جاء بآية أنزل سورة أنزل سورة كاملة في المنافقين وهي سورة المنافقين. فهل الله سباب؟ لا، ليس بسباب. يعني الوصف بالنفاق أن هذا فلان منافق أو ذاك فلان كافر، هل هذا سبب؟ ليس بسبب، وإنما هذا تقييم حتى لا تختلف علينا المفاهيم. نحن نريد أن نعلم من هي المؤمن في الصحابة حتى نتلقى حديثه ونأخذ بروايته ونتلقى منه الحكم الشرعي، ونعلم المنافق ونعلم الكافر ونعلم المغرب حتى نتجنب حديثه. فالمسألة متعلقة بالدين بالنسبة إلينا وبتلقي الأحكام وبأخذ المعارف من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لا بد من تحديد معنى السب والأوصاف. المنقصة ليس السب، الوصف بالنفاق ليس بسب. نأتي إلى الأوصاف المنقصة، نقول أنتم تقولون أنه يعني الشيعة وصفوا بعض الصحابة بالنفاق، مثلا وصفوا بعض الصحابة بحب الدنيا، وصفوا بعض الصحابة بالقتال للدنيا، وصفوا بعض الصحابة بالارتداد بعد رسول الله، وصفوا بعض الصحابة بأنهم غدروا بأمير المؤمنين، فهذا السب لهم. نقول أولا هذا إن كان يسمى سب فهو سب لبعضهم ممن يستحق ذلك، وهذا ليس الشيعة هم فقط الذين اختصوا به، بل إذا فتحت كتب أهل السنة تجدها ملاء من هذه الأشياء. أما وصف النفاق أن هناك في الصحابة منافقين، هذا صدر أيضا أو روي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط. هذا موجود في صحيح مسلم وهو رواية صحيحة، وهذا فيه نص على ان في اصحابي في الصحابة في 12 منافق. ايضا روى البخاري، هذا طبعا الوصف بالنفاق، الوصف بالارتداد، رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال انا تركتكم أو يعني أنا سابقكم ومتقدمكم وليردن علي أقوام منكم، منكم أيها المخاطبين أعرفهم ويعرفوني
فيخلعون من ديني يعني يبعثون ويبعثون من الحوض. فأقول أي رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. هذا تصريح بأن جماعة من الصحابة ارتدوا بعد رسول الله وهذا موجود في البخاري. قلت الوصف بارتداد بعض الصحابة هذا أيضا السنة قالوا به في روايات صحيحة. أيضا هناك روايات وصفت أو أثار فيها النبي صلى الله عليه وآله إلى أن بعض الصحابة سيكفرون من بعده لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا موجود في البخاري والنبي كان يحذرهم وقد حصل هذا الشيء. أيضا روى البخاري في المجلد التاسع صفحة 72 أن فلان وهو من الصحابة من أراد يرجع إلى نفس الصفحة ليعرف من هو هذا الشخص إن فلان من الصحابة لا يقاتل إلا على الدنيا. وأيضا روى الحاكم النيسابوري في المستدرك في المجلد الثالث صفحة 140 أن الأمة ستغدر بعلي بعد رسول الله. وأيضا روى المستدرك الحاكم النيسابوري في المستدرك في مجلده الثالث صفحة 357 أن فلان وهو من الصحابة من الأمراء الذين يعملون بخلاف ما أنزل الله. وأيضا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله أخوف ما يخاف عليهم على أخوف ما يخاف عليكم الدنيا من بعدي فإنها زهرة خضرة نظرة مما يدل على أنهم سيتكالبون على الدنيا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هناك بعض الروايات إذا نحن تأملنا كتب أهل السنة مثلا البخاري ومسلم نجد بعض الروايات نصت على أن سمرة بن جندب وهي من الصحابة كان يبيع الخمر في زمن عمر وضربه عمر على ذلك. فهذه الأمور هذه ساب أو ليست بساب؟ إذا كان هذه ليست بساب الشيعة لا يقولون أكثر من ذلك. إذا كان هذا ساب إذا الشيء الذي قذفتم به الشيعة أنهم يسبون الصحابة هو موجود عندكم أيضا. فالحال واحد. مسألة أيضا مهمة وهي أن بعض أهل السنة يقول أنتم تكفرون أو تحكمون بنفاق بعض كبار الصحابة وهذا غير صحيح. نقول أولا مسألة الحكم بالكفر أو الحكم بالنفاق على فلان أو فلان هذه مسائل تشخيصية فقد نشخص على حسب أعمال صدرت منه نقول انه كافر انه منافق لأن النبي صلى الله عليه وآله رسم إلينا علامات المنافق فلا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكمل خان وفي بعضها وإذا عاهد غدر. فإذا وجدنا هذه الصفات منطبقة على واحد بكاملها نحكم بأنه منافق ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رسم الينا بعض العلامات عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما، قال كنا نعرف المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه واله ببغضهم لعلي بن ابي طالب، فاذا وجدنا رجلا يبغض علي لان النبي صلى الله عليه واله قال يا علي لا يبغضك الا منافق ولا يحبك الا مؤمن، هذه علامه من علامات معرفه المنافقين. فاذا وجدنا شخصا خوف انه يبغض عليا حارب علي، يعني معقول انه يحارب علي وهو يحبه؟ مو معقول. فماذا نحكم؟ فالمسائل مسائل تشخيصية علامات نطبقها على فلان وفلان، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي انتم تشكلون به على الشيعة موجود عليكم، فاننا نعتقد بان ابا طالب عليه السلام هو من جلة الصحابة ومن اوكاد الصحابة، وهو الذي حمى الدين وناصر في سبيل الله وحامى عن رسول الله. ولذلك قال ابن ابي الحبيب فلولا ابو طالب وابنه لما مثل فيه شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحامى وذاك بيطرد شام الحسامى، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. لا بأس بالصلوات على محمد وعلى آله. إذا المسألة مشتركة، أنتم تفكرون أبا طالب وهو من جملة الصحابة، فإذا كان شخص حكم بكفر زيد أو عمر كيف يكون كافر؟ يا الذي يحكم بكفر وفد من أوكاد الدين وهو أبو طالب عليه السلام لا يكون كافرا. مسألة أخيرة نختم بها الحديث، وهي على فرض تفصيل الصدق، لو سلمنا بأن هناك صدق، هل الساب يكفر كافر من سب احد الصحابة كافر او ليس بكافر؟ نقول اولا اذا ثبت ايمان المسلم واسلام المسلم، من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكم بذلك دمه وعرضه وماله. فإذا سب صحابيا هنا نسب، هل ارتفع إسلامه الآن بهذا السب صار غير مسلم أو لا يزال مسلما؟ نقول الأصل بقاء الإسلام حتى نعلم برافع يرفع. إذا ما علمنا بأن هناك شيء أخرج هذا الشخص عن الإسلام نحكم ببقاء الإسلام أنه مسلم. الشيء الآخر، ما ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا غاية ما في الأمر، لو حصل السباب لصحابي وهو مسلم فسبابه يسبب الفسق، إذا ما كان بشبهة وكان لا يستحق السب فهذا غاية ما في أنه يسبب فسق ولا يسبب الكفر. الشيء الآخر، نحن نجد سيرة النبي صلى الله عليه وآله في من يسب الصحابة، هل كان يحكم بكفره؟ لا. السيرة العطرة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان يحكم بكفر من يسب أحد الصحابة، ولذلك كان خالد سب عمارا رضوان الله عليه وقال يا ابن السيداء، فقال له النبي
يا خالد إنك امرئ فيك جاهلية. وما حكم بكفره بمجرد السب. وأيضا روى أحمد في مسنده في مجلده الثاني صفحة 426 عن أبي هريرة أن رجلا فتن أبا بكر والنبي صلى الله عليه وآله جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يعجب ويبتسم. وما حكم بكفر من سب أبا بكر؟ فهل نحكم نحن بكفر من سب صحابي؟ هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا نفس فعل الصحابة، ومن ذلك ما أخرجه القاضي عياض في الشفاء. القاضي عياض في كتابه الشفاء قال إن رجلا سب أبا بكر بخلافته وهو خليفة، فقال أبو برزة الأسلمي يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال اجلس. فقال أبو بكر اجلس، ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ما يمكن أن نحكم إذا واحد سب واحد أن يقتل إلا من سب النبي. وهذا أخرجه أحمد بن مسند في المجلد الأول في صفحة 9. عندما الصحابة ما كانوا يكفرون من سبهم، والتابعون من ضمنهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كما أخرج ابن سعد في الطبقة في المجلد الخامس صفحة 279 أنه قال عمر بن عبد العزيز لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي. إذا سب غير النبي ما يمكن أن نحكم بكفره ولا بقتله. ولذلك الصحابة في زمان رسول الله تصادبوا وتشاتموا وتضاربوا بالمال بالأحذية تضاربوا. والأوس والخزرج كم من مرة سهرت بينهم السيوف، أراد القتال وسهر السيوف، ما حكم النبي بكفرهم. بالإضافة إلى فتاوى علماء أهل السنة فإنهم أفتوا بأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ليسب أحد من الصحابة، وإنما يحكم بفسقه ولا يحكم بكفره. فعلى كل حال لاحظنا من خلال البحث أن مسألة السب هي غير ثابتة إلى الشيعة، وإنما المسألة مسألة وصف بأن بعض الصحابة منافقين وبعض الصحابة ارتدوا عن الإسلام بعد رسول الله، وبعض الصحابة كانوا يقاتلون على الدنيا، وبعض الصحابة غدروا بأمير المؤمنين عليه السلام، وبعض الأمراء من الصحابة كانوا يعملون بخلاف ما أنزل الله، وبعض الصحابة كانوا يبيع الخمر. أمثال هذه موجودة في كتب أهل السنة. فلا يمكن الحكم على الشيعة بأنهم يسبون والسنة لا يسبون. يعني إذا كان الحكم كما يقولون أنه المسألة إذا جازت هنا جازت هنا، وإذا امتنعت هنا امتنعت هنا، لأن المسألتين متوافقتان حرفا بحرف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه، ولا يجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.